مفاهيم وقرارات. أهلا وسهلا بكم أصدقائي المستمعين في هذا البرنامج الجديد الذي يقدمه القس جون نور. يتحدث إلينا هذا البرنامج عن بعض المفاهيم الروحية التي تحثنا على التقدم في حياتنا اليومية. أتمنى لكم وقتاً ممتعاً ومفيداً في صحبتنا.
عزيزي المستمع، في إحدى الجلسات التي ضمت عدداً من المثقفين، فتح باب المناقشة حول مشاكل العصر وموقف الإنسان المؤمن من التسيب الموجود في المجتمع والانحراف الذي يطل برأسه من خلف درج مكتب أو طرف لسان رئيس عمل أو من خيوط متشابكة معقدة في الأسرة أو في العمل أو في البيئة المحيطة. وطرحت أسئلة كثيرة مثل: ما موقف الإنسان المسالم من الاستفزاز المستمر في هذا المجتمع الذي نعيش فيه، وخاصة أن الصفح الدائم يجعل المستفز يتمادى ويتعامل بأسلوب غير أخلاقي، فما معنى الصفح في مجتمع لا أخلاقي؟ وتساؤل آخر: في مجتمع استهلاكي أصبح الذي معه القرش يساوي قرشاً، هل يرهق الإنسان نفسه في العمل على حساب صحته وأسرته وعلاقته بالله؟ وكان السؤال الرئيسي في تلك الجلسة: كيف يحاسبنا الله؟ إن المأساة الحقيقية التي نعيشها هي طريقة فهمنا لله ولعلاقته بنا من خلال وصاياه واتباعنا لها. فنحن نتفق على أن الإنسان يعيش حياة العصيان لله، فهو يعيش حياة الفجور وعدم المبالاة بقوانين وفرائض ووصايا الله التي أعلنها لكي يحول الإنسان إلى طاعته. ولا شك في أننا نتفق على أن الوصايا الإلهية هي أساس الطاعة، لكننا نتصور أن الله وهو يقدم لنا مجموعة من الوصايا الجامدة والعبادات كالصلاة والصوم والصدقة يجلس ليراقبنا ولا هدف له إلا إحصاء أخطائنا ومحاسبتنا عليها. وهكذا تحكم الوصية العلاقة بين الله والإنسان، ولا توجد علاقة مباشرة بينهما. فعلاقة الله بالوصية أنه مصدرها، وعلى الإنسان أن يتقبلها، والوصية تربط بين الاثنين. فإن أطاع الإنسان الوصية بحرفيتها دون تصرف منه فهو عبد لله، أما إذا حاول أن يفهم روح الوصية وأن يعمل فكره فيها كان مضادا لله. لذلك يقف العبد أمام الوصية صاغرا محاولا تفسيرها وتطبيقها على حالته الخاصة، وفي معظم الأحيان يفشل. لقد حاول اليهود تفسير الوصايا العشر في التلمود وذكروا كل حالة يمكن أن تقع تحت الوصية بتفاصيل غاية في الدقة والغرابة، فهم يحددون المسافة بالضبط التي يسيرها المؤمن يوم السبت، ووزن الذهب الذي تحمله المرأة من حليها يوم السبت، وفي حالة كذا يكون التصرف كذا وكذا، وهكذا أصبحت الوصية في تفسيرها ألف وصية ووصية. ماذا تلبس المرأة؟ هل تغطي شعرها أم لا؟ وتظهر المشكلة عندما يجد الإنسان نفسه في موقف غير منصوص عليه في الوصية، وهنا يقع في مأزق، وربما يقع ضحية لمفسرين مغرضين أو سطحيين، ولا يعرف إن كان تصرفه خطأ أم صواب، فيعيش يعاني من عقد الذنب التي تترسب في داخله. عزيزي المستمع، التعاليم التي نتلقاها اليوم تصور الله كائنا مجهولا مختفيا خلف كلماته الموحى بها، وليس على الإنسان إلا أن يتعامل مع الكلمات. وهكذا نجعل الوصية هدفا في ذاتها وليست وسيلة لهدف، فنتعب لكي نوفي الوصية حقها، فنصبح عبيدا للوصية ولسنا عبيدا لله. وبهذا أصبح تفسير إنسان ما للوصية سببا في تكفير أخيه الإنسان واستبعاده من قائمة المؤمنين بالله. لقد ألغي الإنسان بفكره وعبقريته وأصبح كائنا يتحرك في إطار الوصية. واليوم نرى الوصية بحسب ما فسرها الأقدمون سيفا مسلطا على رقابنا، فالمفسرون الأقدمون يتحكمون في ماذا نلبس اليوم وماذا نأكل وماذا نشرب وكيف نتكلم وكيف نعبد وكيف نسلك. وإذا حاول إنسان ما أن يحقق إنسانيته في علاقته مع الله وينفذ إلى جوهر الوصية لا شكلها، أصبح عبدا ضالا خارجا عن الدين. فتفسير الأقدمين هو التفسير الإلهي للوصية. لكن السؤال هو: هل هذا هو الوجه الحقيقي للمسيح؟ لقد قابل السيد المسيح مواقف كثيرة في حياته كان عليه أن يقدم فيها رأيه عن العلاقة بين الإنسان والله والوصية. ففي مرة رأى مريضا وأحس أن لديه رغبة في إبرائه وقدرة على شفائه، لكن المشكلة تمثلت في أن اليوم كان يوم سبت، فإذا شفاه كسر الوصية وأصبح عاصيا لله، وإذا تركه أحس بالألم في داخله. وهنا تأمل المسيح في الوصية لا كهدف في ذاتها لكن كوسيلة، وتأمل في الله وهو يضع الوصية، هل وضعها لخير الإنسان أم لضرره؟ وفكر أيهما أهم في نظر الله، الإنسان أم حرفية الوصية؟ وفي لحظة وصل إلى قرار، هو أن السبت لأجل الإنسان وليس الإنسان لأجل السبت، وأنه يحل فعل الخير في السبت. وتقدم وشفى الإنسان رغم انتقادات الفريسيين. إن المشكلة التي نعيشها اليوم هي أننا نتخيل الله إلها صغيرا بحجم تفكيرنا، نشكله بحسب تشكيلنا النفسي والاجتماعي، فنصنع إلها لنا ونعبده، وهذا لا يختلف كثيرا عن عبادة الأصنام في القديم. فنحن نصنع إلها من تخيلنا ثم نعبده وندين الناس من خلاله. هذا الأسلوب جعل الناس يشككون في كل شيء من حولهم، أصبح لا حول لهم ولا قوة، إذ هم يحسون أنهم في كل لحظة يكسرون وصية، وكلما كسروا وصية أصبح الإحساس بالذنب سيدا عليهم، وترسبت عقد الذنب في دواخلهم، وأثر ذلك على انطلاقهم الروحي والفكري وعلى علاقتهم بالله. فقد أصبح الناس يحسون أنهم يحملون ذنوبا جسيمة وهم يأتون إلى الله، مع أنهم حقيقة لا يحملون كل هذا الكم من الذنب، وبرغم أنهم أبناء يعيشون كالعبيد لأنهم اختاروا لأنفسهم عقائد وديانات تستعبدهم من خلال فرائض ووصايا. عزيزي المستمع، إن دعوة المسيح هي إلى نوعية أخرى من الحياة. إنه يدعو الإنسان إلى حياة يكون فيها حر الإرادة رافع الرأس مع إله يحترم إنسانيته ويعامله كابن، ويفضله على حرفية الوصية، ويوضح له الاتجاه العام الذي يريده أن يسلك فيه والهدف الذي يراد الوصول إليه، ثم يترك له كيفية وسبل التطبيق. قال يسوع: الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا ويعمل أعظم منها. عزيزي المستمع، الله يحبك ويريد أن يحررك من شبح الوصايا الجامدة إلى حرية ومجد أولاد الله. سلم له حياتك لكي يحررك، وإلى اللقاء في حلقة أخرى.
لا مثل لك بين الآلهات يا رب، ولا مثل عملك، لا مثل لك بين الآلهات يا رب، ولا مثل عملك، لأنك عظيم عظيم أنت وصانع عجائب عجائبا، لأنك عظيم عظيم أنت وصانع عجائب عجائبا، أنت الله أنت الله وحدك.
مستمع الكريم، أرجو أن تكون قد استفدت من حلقة هذا اليوم. إن أردت أن ترسل لنا أي اقتراحات أو إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، يمكنك الكتابة إلينا على العنوان التالي: برنامج مفاهيم وقرارات، صندوق بريد 143-060، من اليسار إلى اليمين 1-4-3-0-6-0، الرمز البريدي 118-14، من اليسار إلى اليمين 1-1-8-1-4، عمان الأردن. كما ويمكنك مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني إيميل على العنوان التالي qararat@gmail.com qararat@gmail.com. وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من هذا البرنامج، أترككم في عناية القدير والرب معكم.